مستمعينا الكرام، قرر مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء رفعها إلى يوم الخميس بعد أن شهدت التصويت على انضمام العراق لاتفاقية مناهضة للعنف وتأجيل التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى جلسة الاثنين المقبل كحد أقصى. إلى التفاصيل.
حسم مجلس النواب العراقي قضية التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي من خلال تحديد يوم الاثنين القادم موعدا نهائيا للتصويت عليه، وذلك بعد عدة نقاشات شهدتها جلسة مجلس النواب التي عقدت الأربعاء. وقد أوضح النائب باسم شريف لإذاعة العراق الحر بأن هيئة الرئاسة وجهت بضرورة التوافق على الصيغة النهائية لمسودة القانون والانتهاء منها ليكون يوم الاثنين القادم موعدا للتصويت.
عرضت مقترحات كثيرة لتحديد موعد، وبعد التصويت حدد يوم الاثنين القادم أن يكون موعدا نهائيا للتصويت على انتخابات مجالس المحافظات، وأن تعرض كل الخيارات على شكل مجموعة آراء لكل مادة مختلف عليها أمام مجلس النواب.
وكان أعضاء من مجلس النواب طلبوا بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لتشريع القانون، حيث ذكر النائب حيدر العبادي:
يجب علينا أن نلتزم بالجدول الزمني خلينا لأنفسنا. إذا إحنا نكسره ننتظر من المواطن يلتزم بالقانون؟ إذا مجلس النواب هو الذي لا يلتزم بالقانون، من الذي يلتزم بالقانون؟ أنا أقول هذه قضية يجب أن نضعها أمامنا بصراحة، ليس أمامنا كل وقت الدنيا، أمامنا وقت محدد يجب أن نصرح في إنجاز القانون.
وأبدى بعض النواب تخوفهم من أن تقوم هيئة رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على القانون بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب. هذا الأمر أثاره الشيخ جلال الدين الصغير:
هل يضمن مجلس النواب أن تصادق هيئة الرئاسة؟ هذا هو المضي باتجاه الانتخابات. إذا ما ضمن، إحنا وقعنا نفسنا ووقعنا الانتخابات في مشكلة. لذلك أرجو النظر إلى القضية بعيدا عن العواطف وبعيدا عن الانفعال، نظروا إليها بما هي كآليات واقعية.
وقد طالب نواب آخرون هيئة رئاسة الجمهورية بالمصادقة على مشروع قانون الانتخابات عند تشريعه من قبل مجلس النواب بعد أن تم التوافق عليه من قبل جميع الكتل. من جهة أخرى، صوت مجلس النواب وضمن جدول أعماله على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية.
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984، ودخلت حيز نفاذ في 26/6/1987.
وقد أوضح النائب باسم شريف بأن عددا من الكتل رفضت تحفظ الحكومة على بعض فقرات الاتفاقية المتعلقة بتدخل الأمم المتحدة في التحقيق بقضايا تعذيب.
أبرز ما بها أن الحكومة كانت تريد الانضمام إلى هذه الاتفاقية لكنها تتحفظ على نقطة معينة، يعني انضمام بتحفظ. التحفظ هو أنه لا يسمح للأمم المتحدة أن تتدخل للتحقيق في قضايا التعذيب التي تحدث في سجون عراقية. هذا كان رأي الحكومة. أعضاء من كتل مختلفة في القائمة العراقية والحزب الفضيلة والتيار الصدري وجبهة الحوار ومن التوافق أرادوا يرفع هذا التحفظ وأن يدخل العراق في هذه الاتفاقية بدون تحفظ، أي أن يسمح للأمم المتحدة التحقيق في أي حالة تعذيب. وفعل تم التصويت وحاز على الأغلبية. هناك كتل لم تصوت والكتل عددتها صوتت، لكن حاز على الأغلبية ومر القانون تحت عنوان العراق ينضم إلى مناهضة التعذيب.
وكان من المقرر التصويت على مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان في جلسة الأربعاء، إلا أن اعتراضات بعض الأعضاء حول وضعها القانوني وعلاقتها بوزارة حقوق الإنسان أدى إلى تأجيل التصويت على المشروع. إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، اتخذت دائرة البيئة في محافظة واسط بعض الإجراءات بحق عدد من المنشآت الصناعية الحكومية وغير الحكومية نتيجة المخالفات البيئية التي تمارسها تلك المنشآت كمعامل الطابوق ومعامل الحصى ومعامل الثلج، مع فرض غرامات مالية على 4 مستشفيات حكومية. العديد من المواطنين الساكنين بالقرب من معامل الطابوق اشتكوا من الدخان المنبعث منها، والذي كان السبب برأيهم في تدمير أجار بساتينهم. سيف عبد الرحمن، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من الكوت.
الأنشطة الصناعية في محافظة واسط تشكل واحدا من مصادر التلوث البيئي الذي يعاني منه أهالي المحافظة، مما حدا بدائرة البيئة بتفعيل قانون حماية البيئة لمحاسبة المتجاوزين أما المواطنون فقد وصفوا حالهم بالقول:
أثر علينا على كفلاحين، مؤثر على الأراضي الزراعية حقيقة، لأنه دخان أسود ويأثر على المحاصيل الزراعية وعلى المساكن وعلى العوائل الموجودة في المناطق. حقيقة عندنا معامل طابوق موجودة في مركز المحافظة، وعندنا معامل طابوق قريبة عن الحي، هاي كلها لها مؤثرات بيئية سلبية وتأثر تأثير مباشر حتى على المدن القريبة عليها.
الدخان مؤثر علينا وعلى حلالنا وعلى مزروعاتنا وعلى أراضينا وعلى مياه اللي نشربها إحنا، بعدين حتى المياه المبازل هاي اللي قاعد يبونها المعامل النسيج، وقاعد يأثر على الفلاحين وعلى صحتهم، لأنه ماكو تصفية صالحة للشرب بمناطق الفلاحين.
سوء استخدام الأنشطة الصناعية أدت إلى ظهور مخلفات بيئية كثيرة. دعت دائرة بيئة المحافظة وحسب تصريح مديرها المهندس صباح عباس عليوي إلى اتخاذ إجراءات وفق قانون حماية البيئة لمحاسبة المتجاوزين من القطاعين الحكومي والخاص من أجل خلق بيئة خالية من التلوث البيئي.
هناك أنشطة صناعية مخالفة للمحددات البيئية والمناطق الجغرافية لمحافظة واسط. هذه الأنشطة الصناعية مختلفة من حيث التخصيص، منها معامل اسفلت، منها معامل طابوق، منها معامل ثلج. قامت مديرية بيئة واسط وبالتعاون مع وزارة البيئة بإصدار أمر غلق بحق 4 معامل اسفلت، وهي معمل اسفلت الحاتم والرميث الحفرية البرهان، إضافة إلى معمل اسفلت تابع إلى وزارة الإسكان والتعمير. هذا يعني أنه مديرية بيئة واسط جادة بمتابعة الأنشطة الصناعية سواء كانت إلى القطاع الخاص أو إلى القطاع العام. كذلك المديرية بتقلق بحق 4 معامل اسفلت، إضافة إلى أنه تم غلق معمل طابوق النصر، معمل طابوق صالح حسين الزرار. هذه الأنشطة جميعها مخالفة للمحددات البيئية وإلى المتطلبات البيئية، والمتابعة مستمرة بخصوص الأنشطة الصناعية في عموم محافظة واسط. إضافة إلى ذلك أنه متابعتنا بخصوص الأنشطة الخدمية واللي منها وأهمها هي المستشفيات. أصدرت مديرية بيئة واسط إنذارات بحق 4 مستشفيات اللي هو مستشفى الصغيرة ومستشفى العزيزية ومستشفى الزهراء ومستشفى الكرامة. هذه المستشفيات الأربعة أزيلت مخالفة مستشفى الصغيرة فقط بعد مرور 10 أيام من الإنذار. أما المستشفى العزيزية العام ومستشفى الزهراء ومستشفى الكرامة أصدرت بحق غرامة مالية قدرها 250 ألف دينار شهريا لحين إزالة المخالفة. المخالفة متمثلة بخط النفايات الطبية.
تلك الملوثات لا تقتصر على الأنشطة الصناعية على ما يبدو، بل هنالك ملوثات أخرى تحدث عنها مسؤول الفحص المختبرية في دائرة بيئة المحافظة.
هناك مشاكل بيئية تعاني منها مدن المحافظة، أبرزها مناطق الطمر الصحي، حيث أن المحافظة تتخذ قطع أراضي وتحاط بساتر ترابي، وهذه مخالفة بيئية واضحة، حيث لا يتم طمر النفايات على ضوء المتطلبات البيئية، وأحيانا يتم حرقها في هذه المواقع. هذه العملية لها تأثير صحي وتأثيرات بيئية وحضارية، وبدورنا نناشد الدوائر ذات العلاقة بضرورة إيجاد مواقع ضمن المحددات والمتطلبات البيئية. وهنالك مشكلة أخرى، مشكلة مياه الصرف الصحي، حيث يوجد بحدود 13 مذب لشبكة مياه الأمطار والتجاوزات الحاصلة عليها من قبل المواطنين يسبب تلوثا لمياه الشرب وخاصة خلال فصل الصيف، وهذا يتطلب تعاون كبير من قبل الدوائر الخدمية والصحية وكذلك الأهالي وتفعيل قانون حماية تحسين البيئة لحماية المواطنين من الأضرار البيئية.
دلفنا إلى وحدة الإعلام والتوعية البيئية حيث شرحت لنا أفراح سالم عمل الوحدة بتنظيم برنامج مكثف على التوعية البيئية في مدارس ومؤسسات المحافظة وللمواطنين عامة، ولاحظنا عددا من اصدار الوحده من الملصقات والمجلات البيئيه التي تنم عن جهد واضح لعمل الاعلام للحد من الملوثات البيئيه في المحافظه. سيف عبد الرحمن، اذاعه العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نبقى مع الصباح اللامي.
Bye.
الويلي يا ويلي بتهواني متليلي تصيح الويلي يا ويلي احب هوا جرت بيا
عراقيه عراقيه
الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمتابعة حلقة من برنامج عالم متحول حيث استضاف الزميل نبيل الحيدري راعي الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين للحديث عن موقفه من النظام الجمهوري وتقييمه لخمسين سنة مرت على تغيير النظام الملكي في العراق.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تثير الذكرى الخمسون لثورة الرابع عشر من تموز ذكريات ومشاعر ساخنة في ضمير العراقيين، فإذا ما اقترنت هذه الذكرى بقيام الجمهورية العراقية على حساب تغيير النظام الملكي، فإن مشهد قتل آخر ملوك العراق فيصل الثاني وعدد من أفراد أسرته صبيحة يوم الثورة لم يمح من ذاكرة كثيرين، وعده البعض خطأ كان يمكن تلافيه. في الذكرى الخمسين للرابع عشر من تموز ينقسم المشهد، فبينما يتقبل الملكيون التعازي بذكرى مقتل الملك الأخير وعائلته، فإن كثيرين يحتفلون بولادة الجمهورية الأولى ويستذكرون الزعيم عبد الكريم قاسم كرمز وطني ارتبط اسمه بإنجازات كثيرة، منها تأميم النفط والإصلاح الزراعي والثورة التعليمية وبناء المدن السكنية وإرساء المشاريع الكبيرة، ويعتقدون أن بلدهم قفز خطوات كبيرة إلى الأمام ما كان له أن يقطعها لو لم تنطلق مجموعة العسكريين صبيحة الرابع عشر من تموز قبل خمسين عاما لتغيير مسار الحياة في العراق. بعد أحداث إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين في نيسان 2003، ف فإن المشهد السياسي العراقي اتسع ليستوعب جميع القوى والشخصيات التي وجدت لها فرصة للحضور أو استثمرت العمق العاطفي والتاريخي لبعضها، ومنهم الشريف علي بن الحسين الذي تقدم كراع للملكية الدستورية في العراق، والذي حظي في الأشهر الأولى بعد التغيير بحفاوة واستقبال من أطياف شعبية مختلفة. ومع أن حضوره السياسي بدأ بالخفوت خصوصا بعد تعقد الوضع الأمني، لكنه بقي على تواصل مع القيادات السياسية العراقية كعنصر توازن وتقارب. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول نتناول مع الشريف علي بن الحسين موقفه من النظام الجمهوري وتقييمه لخمسين سنة مرت على تغيير النظام الملكي في العراق. مرحبا بكم في برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
شريف علي بن الحسين رافق أحداث 2003 وربما سبقها حضور لكم في المشهد السياسي العراقي ضمن المعارضة العراقية، وبصراحة هناك فئة من العراقيين تحلم أو تتمنى عودة الملكية، استذكار لفترة فصول التاريخ الملكي في العراق، لكنكم بعد حين وبتحولات المشهد السياسي العراقي اختفيتم عن الأضواء بعض الشيء. ما هي القصة في هذا الموضوع؟
أولا السبب الأساسي أن كان الوضع الأمني لا يسمح بالتحرك في المستوى المطلوب، وكان فترة ما بين الانتخابات، فرأينا أن الأفضل أن نركز على قضايا بعيدة عن الإعلام مشورة مع الأحزاب الحكومية والقوى الخارج الحكومة، ومحاولة لتقارب وجهة النظر فيما بينهم، ولا زلنا نعمل على هذا الشيء. أنا أعتقد الآن أن الوضع الأمني يتحسن كثيرا، وكذلك الوضع الاقتصادي، بقى الوضع السياسي، ونحن نعمل على ضمان، محاولة ضمان بناء على الإنجازات الأمنية والاقتصادية والسياسية اللي حصلت لحد الآن.
مسيرة السياسية والمسيرة الإدارية ربما للحكومة العراقية تعرضت لجملة مصاعب وواجهت عدة ظروف صعبة، كيف تقيمون نتائج الواقع السياسي والأمني الآن في العراق؟ يعني هل أن العراقيين الآن بدأوا بمرحلة صحيحة في الجانب السياسي؟
أعتقد السنة الماضية كان الوضع خطر جدا وخطير، وكنا على وشك نرى انهيار الدولة وانهيار المجتمع العراقي بسبب الأطراف لم يكونوا راغبين الخير للعراق، ويرغبون في زرع الفتنة الطائفية والفتنة القومية بين المجتمع أفراد المجتمع العراقي. ولكن الآن لأسباب كثيرة، منها فئات مهمة من المجتمع العراقي عملوا على عودة الأمن إلى البلاد، ورفضوا الأنوف، ورفضوا إرهاب القاعدة، وكذلك تجاوب الحكومة مع هذه الأطراف وأعطاء المجال لهذه الأطراف، وقدرة الحكومة على أن تواجه عناصر عدم الاستقرار والخوف وضعف القانون في البلاد. أعتقد أنه نحن الآن مرينا من المرحلة الخطيرة، ولكن علينا أن نضمن أن هذه الإنجازات تستمر وتتوسع بإعطاء المجال للقوى الوطنية التي ساهمت مع الحكومة بعودة الاستقرار والقانون للبلاد أن يكون لديهم دور فعال في العملية السياسية.
رفعتم لواء الملكية الدستورية عند عودتكم بعيد تغييرات نيسان 2003، هل لا زالت نفس الأهداف ونفس الشعار ونفس البرنامج الذي طرحتموه قبل خمس سنوات لا زال قائما، أم أن هناك تغير في طريقة رؤيتكم لمستقبل الوضع في العراق ودوركم فيه؟
نحن موقفنا الآن دعم النظام القائم وإعطاء مجال لهذه الجمهورية الخامسة أن تنجح. أعتقد يجب علينا أن ننظر لنرى مدى نجاح هذا النظام، لأن لحد الآن يعني فشل في ضمان الأمن الكافي وضمان مستقبل مستقر للعراق، ولكن يحاولون، ونحن ننتظر ونرى إذا التجربة الخامسة للجمهورية في العراق ستنجح أم لا. لازم نعتقد أن فترة الملكية في العراق كان أفضل بكثير، موقع العراقي في العالم كان أفضل بكثير. في الوقت الحاضر نحن مستوانا حسب الإحصاءات الدولية والتقارير الدولية فوق أفضل من صوماليا فقط، وأن العراقيين اللي يقتلون في حوادث سياسية في أسبوع واحد أكثر من جميع الذين قتلوا في أحداث سياسية في العهد الملكية في الفترة 38 سنة. ولكن سنعطي المجال وندعم هذا النظام الجمهوري، ونرى إذا هم بالفعل كانوا قادرين على بناء دولة ديمقراطية فدرالية دستورية وتحترم حقوق الإنسان وتعطي المجال لكل عراقي أن يعيش حياة سليمة.
الحقيقة أنتم تستندون في تسمية توصيف موقعكم كراعي للملكية الدستورية، هل أنكم بذلك تشير إلى أنك تستند إلى حقيقة دستورية قانونية بدفاعك عن الملكية ورفع لواءها حاليا؟
نحن نعتبر طبعا لازم نعتبر أن النظام الملكي هو النظام الملائم للعراق، ونعطي، ولكن كما قلت ندعم النظام الجمهوري في الوقت الحاضر ونعطي المجال للنظام الجمهوري. وبنينا تنظيم الملكي الدستوري على أساس رغبة شعبية عراقية من قبل العراقيين في الخارج وعراقيين في الداخل، وأتوا إلى العائلة المالكة العراقية وطلبوا من العائلة المالكة العراقية ترشيح أحد أفراد العائلة المالكية ليكون مرشح للعرش العراقي، وقد أشرفوني بهذا الاختيار. ولكن دوما نقول أن يجب أن يكون هذا ضمن استفتاء جديد، وأن يكون رغبة الشعب العراقي، وأنا شخصيا مستعد أن أخدم الشعب العراقي في أي مجال ممكن.
دعني أسألك، يعني شهد القرن الماضي القرن العشرين تغيير كثير من الأنظمة الملكية في دول العالم، ومع ذلك لا زال هناك عدد كبير من الأنظمة الملكية وفي أوروبا بالذات، وغالبا ما تقترن بالاستقرار السياسي والاقتصادي. هل أنت الشريف علي بن الحسين تسترشد بهذه النماذج الملكية بحيث تستند لدعوتك لإعادة الملكية في العراق مثلا؟
طبعا يعني بالنسبة للملكية يعني أعتقد أكثرية دول أوروبا الغربية وحتى كندا وأستراليا واليابان بالفعل ملكيات، وكذلك مثلا ماليزيا أيضا ملكية. فتوجد نماذج كثيرة ناجحة للأنظمة الملكية الدستورية، وبالفعل كثير من الأوقات هذه الأنظمة الملكية الدستورية يكون أساس الضمان للحقوق الإنسان والدستور أمام طموح أو أطماع أحزاب ديكتاتورية رغبت للوصول إلى السلطة عن طريق طرق غير شرعية. توجد ملكيات ممتازة وتوجد ملكيات سيئة، وتوجد جمهوريات ممتازة وتوجد جمهوريات سيئة. فلكل دولة ولكل مجتمع صفات خاصة، وبالنسبة للعراق صفات خاصة أيضا. ربما لازم نحتاج إلى غطاء محايد حكما وليس حاكما، من أجل لم شمل الفئات المختلفة من الشعب العراقي، فئة أو طرف رمز يتمتع بثقة جميع الأطراف وواثقين بأن هذا الطرف يكون محايد وغير محزوب على حزب أو فئة معينة. وهذا كان طرح الملكي عندما دخل من العراق، وكان لدينا تجاوب جيد جدا، ولكن الظروف الأمنية وظروف الاحتلال وظروف الأحزاب لم تتيح لنا الفرصة لاستمرار في هذا المجال، والآن نعطي المجال للجمهورية الخامسة أن تنجح.
الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية، نتحدث الآن بأيام الذكرى 50 مرور نصف قرن على أحداث 14 تموز أو ثورة 14 تموز، أترك التوصيف لكم، ما الذي تثيره هذه الذكرى لدى الشريف علي بن الحسين اليوم؟
يعني تثير شجون وألم وقهر على ما وصلنا إليه. يعني صبحية 14 تموز الدولة العراقية كانت من أبرز دول الشرق الأوسط، دولة تتمتع بسيادة واحترام من جميع دول العالم حليف أساسي للدول المنطقة، وفقط أوروبا الغربية وأمريكا كانوا متفوقين علينا. بعد 50 عام نحن عاد الاحتلال وأصبحنا من الدول الأكثر متأخرة بالرغم من الثروة الطبيعية لدى العراق. أعتبر هذا 50 عام من القهر، من الفرص الضائعة، من الحروب، من الدكتاتورية، وليس فقط كان نظام صدام حسين، في الأنظمة الجمهورية الخمسة فشلت في أعطاء أبسط الأمور للمواطن العراقي من ناحية الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان ومستقبل مزدهر. فأعتقد أن هذا كان 14 تموز بالفعل كان الكارثة على جميع العراقيين وليس فقط على العائلة المالكة العراقية والنظام الملكي.
إذن كيف تفسرون المد الشعبي، الترحاب الشعبي اللي كان منفلت يعني بهذا التغيير بتلك الثورة في تلك الأيام؟
في ذلك الوقت أيضا قبل بسنة الجماهير في مناطق مختلفة من العراق طلعوا بعشرات الألوف لاستقبال الملك ويعطون تحية للملك. يعني لا يجب أن نعتبر أن الأحداث الشعبية اللي حصلت في 14 تموز يمثل إرادة كل العراقي، يعني تمثل قسم فئة من الشعب العراقي وليس كل العراقيين. وبالفعل يوم 14 تموز كان فئات سياسية وعسكرية راغبة في أن يدافعون عن الملك ويدافعون عن الحكومة، ولكن قتل العائلة المالكة أنهت هذا الموضوع وفتحت الباب على الدكتاتورية والوصول إلى السلطة عن طريق الدبابات.
الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية، شكرا لهذا الحوار معكم الذي مررنا فيه على استذكار أحداث 14 تموز قبل 50 سنة، مرورا بتجربتكم السياسية وموقفكم من الوضع الحالي في العراق. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، يعني واحد يعني تنطينا الفرصة حتى أيضا يعني ندافع عن العهد الملكي ويعني الحقائق.
شكرا لرفقتكم مستمعي الكرام. كانت تحولات العراق بعد 14 من تموز عام 1958 وتغيير النظام الملكي إلى الجمهوري وتقييم الوضع الحالي في العراق بعض محاور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. ضيفنا خلالها راعي الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين. مرحبا بملاحظاتكم وآرائكم دائما. من نبيل الحيدري أطيب التحيات، وإلى لقاء آخر في زوايا العالم المتحول. أترككم في أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقاً.